بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
المصلي فاول بد منه المطاعم كما يشغل كاره النبلاء كتاب الهداية نصف الله لأحاديث من جاي معه أما إذا بقل عن الترمذي في حديث ما أما يقال الترمذي حديث غريب فهو يعني ضعيف. أما إذا بقل عن غيره فيحتمل أنه ضعيف ويحتمل أنه فرد.
أنا
تلاش ما تكون تلاش الأستاذ اللي كثير من الناس يقول تعالى إن أردنا تحصنا هل يفهم المخالفة؟ لا، هذا مفهوم مخالفة لا يعتد به، هذا المفهوم هنا لا يعتد به، ومثل قوله تعالى لا تأكل إلا أضعاف مضاعفة، وإنما هذا جاء بغير واقع لا للتحرك أنه إذا لم يرد ما تحسن فلا بأس، لا، هذا مفهوم ليس له، هذا المنسوخ ليس له مفهوم.
النساء قد شعر النساء بطريقة كشف عنا مثلا العناس أثناء الشعر، هل يجهل من ذلك جائزة ولا بدون مشابهة الكفار وبدون مشابهة التي في الرجال؟ بالنسبة لطبخ الشعر النساء بطريقة مثلا لا تشابه الرجال، ما حكم قص الشعر
بالنسبة لكل يا أخي؟
بنت الصوت عالي ما هذا كده كده
أنا أقول في جواب هذا السؤال الذي هو هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقص شعرها لتخفيف عنها من تصريفه؟ فأقول هنا إنما الأعمال بالنيات، إذا كان القصد هو ما جاء في السؤال فيجوز، لما ذكره الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن أو عن أبي عبد الرحمن الله أعلم، المهم عن فاضل، والغالب أنه أبي عبد الرحمن قال عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يأخرن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. فإذا أخذت المرأة من شعرها بهذا القصد أو لغيره نزولك أو لغيره بشرط أن لا تقصد من وراء ذلك تسبب الكافرات أو الفاسقات جوازا أو نفلا. الشعر اللي يبدأ بشحن التلفزيونين أو المنكبين إلى اسم ثاني والله أعلم.
إذا اغتسل الإنسان بدل الوضوء في كل صلاة مع النية لبث الحدث، هل يصح وضوءه وصلاته بالتالي بدون أن يعني يقوم بعمليات الوضوء نفسها من غسل اليدين؟
أظن أن في السؤال شيئا من الخطأ.
السؤال إذا اغتسل الإنسان بدل الوضوء في في كل صلاة وعند كل صلاة مع نية رفع الحدث، فهل تصح أو هل يصح وضوء الصلاة بالتالي؟
يعني هل هذا واقع؟
ما في سؤال يعني.
أقول لو كان الإنسان جنبا فاغتسل ولم يتوضأ ثم قام يصلي فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يغتسل أن يتوضأ بين يدي الغسل ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل خلافا لبعض العلماء المتقدمين، فلعل منهم أبو محمد بن حزم الظاهري. والسبب في الاقتصار على صحة الغسل وبالتالي الصلاة دون وضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه عليكم السلام الله وبركاته، لم ينقل عنه أنه اغتسل ولم يتوضأ، وهذا إنما قلنا ثم الغسل بدون وضوء يقول مقام الوضوء، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث زبير بن مطعم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن غسل الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فآخذ ثلاث حفوات فأصبها على رأسي فإذا أنا طاهر. في هذا الحديث قلنا في صحة الغسل بدون وضوء، لكن ابتداء بفعله عليه السلام وسنته نقول ينبغي تقديم الوضوء بين يدي الغسل. إذا كان كذلك فكل من اغتسل بقصد استحلال الصلاة بهذا الغسل فهو جائز، ولو لم يقصد ولو لم يتوضا. أما إذا اغتسل للطهارة والنظافة أو للتبرج أو نحو ذلك من الغايات الدنيوية الجائزة ولم ينوي بذلك الطهارة كما يشترط ذلك في الوضوء، فاغتسل فقط بغير هذه النية من الطهارة فلا يصح هذا الغسل، وبالتالي لا يصح له أن يصلي به شيئا من الصلوات. لكن يبقى شيء، ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال، وهو أن بدل الوضوء يغتسل أو بدل الوضوء تغتسل وهي طاهر وهي طاهر، فأنا لا أستطيع أن أقول إلا ما قلت أنفا بالنسبة لصحة الصلاة مع اقتران النية نية الطهارة، لكن مع ذلك لا أرى جواز هذا العمل لأنه إحداث في الدين لا يوجد في السنة ولا يوجد في المواهب أن الإنسان له الخيار بين أن يتوضأ وبين إيش أن يغتسل، وبخاصة أن الغسل الذي كنا نحن إنه يجري فيه الغسل عن الوضوء إنما هو الغسل من الجنابة، في دليل حديث جبير بن مطعم أن هنا لا جنابة، فيقيم هذا
مثل مقام الوضوء، هذا إحداث في الدين. والرسول يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا هذا الذي يقيم الغسل مقام الوضوء ينصح بأن لا يفعل ذلك، وإنما يتوضأ كما هو المعروف في السنة وفي كتب الفقه جميعها.
ولعله أراد أن يغسل بس يعني
كيف كانت من قبل صلاة من ذلك؟ أنا سألتك أنا أردت أن أرجع السؤال من الريال. تفضل.
نصر الحاجب رحمه الله تعالى في الفتح أن الزيادة في حديث أبي هريرة من أفضل من بحثه فمن أراد منكم أن يطيل أبو بكر فليسعى ليست مدرجة بل أنها من
لا أنت رأيي كيف ليست مدرجة بل
ذكر أنها رؤية
من
طريق
10
من الصحابة.
أنت وائل.
يمكن
نقبل الكتاب. ما أرجع الكتاب. الحافظ نعيم ابن حجر وقبله ابن الخيم وقبله الحافظ المندني ثلاثتهم يحكمون على هذه الزيادة بالإدراج. لعلك قرأت بعض كلامه ثم لأمر ما ورست عن تماني فوقعت هذه المشكلة، فلعلك تعود النظر إن شاء الله. فإن كان هذا يعني الرجوع إلى الكتاب قريبا يكون يعني أحسن، فشلت أن تفوتنا وإن شئت قلت أو قلت أن أفوتك.
إن شاء الله ذكرته عن الشر وغنينا أحب نسمع ودا تبين لنا في الغناء
تختلف.
ذكرت مثال أبعد عن الشر وغنينا
كلام سوري
تبين في الغناء والأكيد وهذا الغناء بأساس يقول لك أفخ بحثتنا هنا بصحة سكاوي مع أحد المسائل أفخ
لا لا كيف
أبو محمد
أنت شفت منا نكون مصيب في نخلك ولا مخطئ؟
والله عز وجل أنا أكون مخطئ.
أنا أبشرك بذلك.
تعتبرين هي بانشافي بعض ما حصل في الفترة الأخيرة عندنا هنا أو في العالم العربي الإسلامي أحد الفتاوي بعض المشايخ إنه الفن والغناء والموسيقى ما فيها شيء.
نعم معروف.
نعم.
بعض المشايخ.
لا واحدة.
من مسؤول.
واحد. بعض المشايخ أصل جيل واحد وكثير مسيب كثر.
صح.
الأغلب.
طيب. لا لا ما لما كل بعض المشايخ يعني خفت.
لا نكتر أكثر من واحد. بعض المشايخ المعروفين لكن بعض يعني في ناس المشايخ اللي غير معروفين برضو مع هذا الفتوى سواء كان في تلك البلاد أو في هذا الفتوى يعني الموسيقى والغناء الفاحش.
نعم نعم. إيه قلت أخيرا صفة كاشفة الغناء الفاحش. الفاحش صفة الغناء أي صفة كاشفة. وبهذا مع هذا يقولون هذا مباح.
نعم نعم الموسيقى يعني هما اللي وردت الصوت الموسيقى وبعض أنواع من الأغاني مثلا غناء النساء مثل أم كلثوم المرأة إذا كان أغاني دينية أجازة في ذلك أنها تريح النفس ما أعلم ما شاء ذلك في كتير
وكان ينطلب من أغاني أم كلثوم.
نعم
هيك رأيت شوي الذي أعتقده أن الغناء إذا كان عاريا
عن آلات الموسيقى فهو قسمان. القسم الأول غناء بما يجوز التلفظ به، والقسم الآخر بما لا يجوز التلفظ به. يجوز التغني به من بعد كما قيل آنفا ولو بغير هذا الصيد ترويحا لك. يجوز للمسلم أن يتغنى بأغنية ليس فيها ما لا يجوز التلفظ به أحيانا بين نفسه وبين ربه أو بين نفسه وبين بعض أهله. أما أن اتخذ هذا الغناء ولو بهذا الخير مهنة فهذا لا يجوز لأنه يفسد المروءة. إذا عرف هذا الشبان بالنسبة للغناء من النوع الأول فواضح جدا أن الغناء بالنوع الثاني إذا كان التلفظ به دون تقريب ودون غناء لا يجوز، فمن باب أولى أنه لا يجوز التغني به لأنه يزيد في اللفظ إفسادا ومروعة وإحبابا مما لا يليق بالمسلم. فمن أولى وأحرى أنه لا يجوز له أن يتخذ ذلك مهنة يسترزق بها. هذا خلاصة ما يقال بالنسبة للغناء بالصوت. أما الغناء بالموسيقى فآلات الطرب فهذا لا يجرؤ عالم مسلم على القول بإباحته إلا إذا كان جاهلا من عامة الناس لم يقرأ كتب الحديث وبخاصة صحيح البخاري، هذا ممكن. لكن من كان يدعي العلم ويكتب المقالات تلو المقالات ويعتبر عند عامة المسلمين لأنه داعي إسلامي وأنه مع ذلك كوفي على دعوته بالإسلام وإن أعطيت له جائزة الدولة السعودية فهذا لا يعذر فيما إذا جهل مثل تلك الأحاديث الصحيحة التي تحرر الآلات الموسيقية إلا إذا كان من أهل الأهواء فهو يقف على بعض الأحاديث الصحيحة ثم يحكم رأيه وهواه فيها فما أعجبه منها اعتمد عليها واحتج بها وما لم يعجبه منها أعلها بمجرد عقله ورأيه وليس اعتمادا منه على علم الحديث اصطلاحا وجرحا وتعديلا. فمن هذه الاحاديث ما روى الامام البخاري في صحيحه معلقا ظاهرا عند بعضهم ومرسولا عند اخرين وهو الراجح، حيث رواه عن شيخه هشام بن عمار عن شيخه صدق فاعله ابن نون باسناده الصحيح إلى أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والخمر والحرير والمهاجر يمشون في له ولعب ويصبحون وقد نصفوا قردة وخنازير. هذا الحديث كما تسمعون ذكر محرمات ثلاث. الأول
التمحيل أي الفرج يعني الزنا، والثاني الخمر، والثالث المعازف. وركل عن قوم أنهم يمشون في لهو ولعب يستحلون هذه الأمور ويصبحون وقد نفخوا قرازة وخنازير. المعازف في اللغة كل آلات الطرب، كما جاء في كتاب القاموس من سيد زبادي وغيره من كتب اللغة. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن المعازف مع المحرمات المقصود تحريمها الزنا والخمر، عرفنا أن كان ذلك قرينة أولى على أن المعازف محرمة. والقرينة الثانية وهي أصرح وأقوى في الدلالة على التحريم قوله عليه السلام في هؤلاء الأقوام يستحلون هذه الأشياء، فإن كلمة يستحلون مفهومها أنها محرمة فهم يستحلونها. فلذلك فمن حيث دلالة الحديث على تحريم المعازف لا يمكن لرجل عنده شيء من الفقه والفهم في اللغة العربية أن يقول إن الحديث لا يدل على تحريم المعازف. وأنا قلت أولا ثم ثانيا لأن بعض غير الأهواء قديما وحديثا قد قالوا في التملص والتخلص من دلالة هذا الحديث على تحريم المعازف أن الحديث يحرم على هؤلاء القوم هذه المجموعة، أي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ويمشون في لهو ولعب بسبب هذه المجموعة التي يواقعونها ويرتكبونها يصبحون وقد نسخوا قردة وخنازير. فزعموا أن الحديث لا يدل على تحريم كل فرد من هذه المفردات التي ذكرت ثم عطف عليها المعارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
أما إذا نقل عن الترمذي في حديث ما كما يقال الترمذي حديث غريب فهو يعني ضعيف، أما إذا نقل عن غيره فيحتمل أنه ضعيف ويحتمل أنه فرد.
أنا
أستاذ ما تفهم تتياسكم الأستاذ المتكلم الناس في قوله تعالى إن أردنا تحصنا،
هل يفهم
المخالفة؟ لا، هذا مفهوم مخالفة لا يرتد به، هذا المفهوم هنا لا يرتد به، ومثل قوله تعالى لا تأكل إلا أضعاف مضاعفة، وإنما هذا لو جاء بغير واقع لا للتحرك أنه إذا لم يردنا تحسنا فلا بأس، لا،
هذا المصوم ليس له، هذا المنسوخ ليس له مصوم.
كيف الشعر بالنسبة للرجال؟
أنا أقول في جواب هذا السؤال الذي هو هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقص شعرها لتخفيف عنها من تصريحه؟ فأقول هنا إنما الأعمال بالنيات، إذا كان القصد هو ما جاء في السؤال فيجوز، بما ذكره الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن أو عن أبي عبد الرحمن الله أعلم، المهم عن فاضل، والغالب أنه أبو عبد الرحمن قال عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يأخرن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، كن يأخرن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، فإذا أخذت المرأة من شعرها بهذا القصد أو لغيره نزولك أو لغيره بشرط أن لا تقصد من وراء ذلك تسبب الكافرات أو الفاسقات جاز أو نفلا. الشعر الذي يبدأ بشحنة المؤمنين أو المنكرين إلى اسم ثاني الله أعلم.
إذا اغتسل الإنسان بدل الوضوء في كل صلاة مع النية لبث الحدث، هل يصح وضوءه والصلاة بالتالي بدون أن يعني يقوم بعمليات الوضوء نفسها من غسل اليدين؟
أظن أن في السؤال شيئا من الخطأ.
السؤال يقول إذا اغتسل الإنسان بدل الوضوء في كل صلاة وعند كل صلاة مع النية لبث الحدث، فهل تصح أهل يفقدوا الصلاة بالتالي؟
يعني هل هذا واقع؟ ما جاوب.
أقول
لو كان الإنسان جنبا فاغتسل ولم يتوضأ ثم قام يصلي فصلاته صحيحه، لكن الافضل ان يغتسل ان يتوضا بين يدي الغسل ابتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان هذا الوضوء ليس شرطا في صحه الغسل خلافا لبعض العلماء المتقدمين، فلعل منهم أبو محمد بن حزم الظاهري. والسبب في الاقتصار على صحة الغسل وبالتالي الصلاة دون وضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه عليكم السلام الله وبركاته، لم ينقل عنه أنه اغتسل ولم يتوضع، وهذا إنما قلنا إن الغسل بدون وضوء يكون مقام الوضوء، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث صبير ابن مطعم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن غسل الجنابة فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فآخذ ثلاث حفوات فأصب على رأسي فإذا أنا طاهر. في هذا الحديث قلنا في صحة الغسل بدون وضوء، لكن اتباعا بفعل عليه السلام وسنته نقول ينبغي تقديم الوضوء بين يدي الغسل. إذا كان كذلك فكل من اغتسل بقصد استحلال الصلاة بهذا الغسل فهو جائز ولو لم يقصد ولو لم يتوضا. أما إذا اغتسل للطهارة والنظافة أو متبرج أو نحو ذلك من الغايات الدينية الجائزة ولم ينوي بذلك الطهارة كما يشترط ذلك في الوضوء فاغتسل فقط بغير هذه النية من الطهارة فلا يصح هذا الغسل، وبالتالي لا يصح له أن يصلي به شيئا من هذه الصلوات. لكن يبقى شيء، ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال، وهو أن بدل الوضوء يغتسل أو بدل الوضوء تغتسل وهي طاهر وهي طاهر، فأنا لا أستطيع أن أقول إلا ما قلت آنفا بالنسبة لصحة الصلاة مع اقتران النية من الطهارة، لكن مع ذلك لا أرى جواز هذا العمل لأنه إحداث في الدين لا يوجد في السنة ولا يوجد في المواهب أن الإنسان له الخيار بين أن يتوضأ وبين إيش أن يغتسل، وبخاصة أن الغسل الذي كنا نحن إنه يجري فيه الغسل عن الوضوء إنما هو الغسل من الجنابة في دليل حديث جبير بن مطعم أن هنا لا جنابة، فيقيم هذا المغتسل الغسل مكان الوضوء. هذا إحداث في الدين، والرسول يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا هذا الذي يقيم الغسل مقام الوضوء ينصح بأن لا يفعل ذلك، وإنما يتوضأ كما هو المعروف في السنة وفي كتب الفقه جميعها. ولعله
أراد أن يغسل يعني صيغة كانت
في ذلك أنا سألتك أنا ما أعرف أن يغسل السؤال فلا بد من ذلك. تفضل.
نصر الحاجب رحمه الله تعالى في الفتح أن الزيادة في حديث أبي هريرة أن يتحدث عن ذكره فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست مدرجة بل أنها
من رواية بل
ذكر أنها رويت من طريق عشرة من الصحابة
أنت رواية
يمكن أن نقبل الكتابية
ما أرجع إلى الكتاب الحافظ معاوية ابن حجر وقبله ابن الخيم وقبله الحافظ المنذري ثلاثتهم يحكمون على هذه الزيادة بالإدراج. لعلك قرأت بعض كلامه ثم لأمر ما صرفت عن تمامه فوقعت هذه المشكلة، فلعلك تعود النظر إن شاء الله. فإن كان هذا يعني الرجوع إلى الكتاب قريبا يكون يعني أحسن، خشيت أن تفوتنا وإن شئت قلت أن أفوتك. أبو محمد أنت شفت من نكون مصيب في نخلك ولا مخطئ؟
والله عنده أنا أكون مخطئ.
أنا أبشرك بذلك.
تبين هي بانشاف بعد ما حصل في الأخير عندنا هنا أو في العالم العربي الإسلامي، أحد الفتاوي بعض المشايخ إنه الفن والغناء والموسيقى ما فيها شيء.
نعم معروف. بعض المشايخ
واحدة
من
واحد. بعض المشايخ أصلين لواحد وكثير يصير كثر
في الأغلب. طيب. لا لأنه لما كل بعض المشايخ يعني خفت.
لا أكثر من واحد. بعض المشايخ المعروفين، لكن بعض يعني في ناس المشايخ الغير معروفين برضو مع هذا الفتوى، سواء كان في تلك البلاد أو في هذا الفتوى. يعني
الغناء
ممكن يكون نشيد مثلاً، يعني قد يطلق عليه بعض الغناء، يعني النشيد الثاني قد يطلق عليه بعضنا الغناء، لكن من الموسيقى هنا والغناء الفاحش.
نعم. إيه قلت أخيرا صفة كاشفة الغناء الفاحش. الفاحش صفة الغناء أي صفة كاشفة. وبهذا مع هذا يقولون هذا نداء.
نعم. هم كانوا يسمعون الموسيقى. يعني هم اللي وردوا صفة الموسيقى وبعض أنواع من الأغاني. مثلا غناء النساء مثل أم كلثوم المرأة. كان غني دينية أجازة في ذلك أنها تريح النفس ما أعلم ما كان ذلك في كتب
الله كان ينطلب من أغاني من كلثوم هيك رأسي شوي أبي طبيقة إن شاء الله الذي أعتقده أن الغناء إذا كان عاريا عن آلات الموسيقى فهو قسمان، القسم الأول غناء بما يجوز التلفظ به، والقسم الآخر بما لا يجوز التلفظ به. يجوز التغني به من بعد كما قيل آنفا ولو بغير هذا الصيد ترويحا لك، يجوز للمسلم أن يتغنى بأغنية ليس فيها ما لا يجوز التلفظ به أحيانا بين نفسه وبين ربه أو بين نفسه وبين بعض أهله. أما أن اتخذ هذا الغناء ولو بهذا الصوت مهنة فهذا لا يجوز لأنه يفسد المروءة. إذا عرف هذا الكلام بالنسبة للغناء من النوع الأول فواضح جدا أن الغناء بالنوع الثاني إذا كان التلفظ به دون تقريب ودون غناء لا يجوز، فمن باب أولى أنه لا يجوز التغني به لأنه يزيد في اللفظ إفسادا وموعة وهذا مما لا يليق بالمسلم. فمن أولى وأحرى أنه لا يجوز له أن يتخذ ذلك مهنة يسترزق بها. هذا خلاصة ما يقال بالنسبة للغناء بالصوت. أما الغناء بالموسيقى فألات الطرب. هذا لا يجرؤ عالم مسلم على القول بإباحته إلا إذا كان جاهلا من عامة الناس لم يقرأ كتب الحديث وبخاصة صحيح البخاري. هذا ممكن، لكن من كان يدعي العلم ويكتب المقالات تلو المقالات ويعتبر عند عامة المسلمين لأنه داعي إسلامي وأنه مع ذلك كوفي على دعاوته بالإسلام وإن أعطيت له جائزة الدولة السعودية، هذا لا يعذر فيما إذا جهل مثل تلك الأحاديث الصحيحة التي تحرر الآلات الموسيقية إلا إذا كان من أهل الأهواء فهو يقف على بعض الأحاديث الصحيحة ثم يحكم رأيه وهواه فيها فما أعجبه منها اعتمد عليها واحتج بها وماذا لم يعجبه منها أعلها بمجرد عقله ورأيه وليس اعتمادا منه على علم الحديث اصطلاحا وجرحا وتعديلا. فمن هذه الأحاديث ما روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا ظاهرا عند بعضهم ومرسولا عند آخرين وهو الراجح، حيث رواه عن شيخه هشام بن عمار عن شيخه صدق فاعله بن نون بإسناده الصحيح إلى أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والخمر والحرير والمهاجس يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد نصفوا قردة وخنازير. هذا الحديث كما تسمعون ذكر محرمات ثلاث، الأول الحل أي الفرج يعني الزنا، والثاني الخمر، والثالث المعازف. وذكر عن قوم أنهم يمشون في لهو ولعب يستحلون هذه الأمور ويصبحون وقد نفخوا قردة وخنازير. المعازف في اللغة كل آلات الطرب كما جاء في كتاب القاموس من سيد زبادي وغيره من كتب اللغة. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن المعازف مع المحرمات المقصود بتحريمها الزنا والخمر عرفنا أن كان ذلك قرينة أولى على أن المعازف محرمة، والقرينة الثانية وهي أصرح وأقوى في الدلالة على التحريم قوله عليه السلام في هؤلاء الأقوام يستحلون هذه الأشياء، فإن كلمة يستحلون مفهومها أنها محرمة فهم يستحلونها. فلذلك فمن حيث دلالة الحديث على تحريم المعازف لا يمكن لرجل عنده شيء من الفقه والفهم في اللغة العربية أن يقول إن الحديث لا يدل على تحريم المعازف. وأنا قلت أولا ثم ثانيا لأن بعض غير الأهواء قديما وحديثا قد قالوا التملص والتخلص من دلالة هذا الحديث على تحريم النهاجس أن الحديث يحرم على هؤلاء القوم هذه المجموعة، أي يستهلون الحرى والحرير والقمر والنهاجس ويمسون في لهم والعب بسبب هذه المجموعة التي يواقعونها ويرتكبونها ويصبحون وقد نسخوا كردة الخنازير، فزعموا أن الحديث لا يدل على تحريم كل فرد من هذه المفردات التي ذكرت ثم عطف عليها.